أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
الله صل على محمد وعلى آل بيته.
في مبحث كيفية الاستدلال بالاستصحاب، المدعى المنسوب إلى السيد بحر العلوم رحمة الله تعالى عليه نسبه إليه الشيخ في بعض فوائده الأصولية. المدعى هو أنه يترتب على النزاع في كون الاستصحاب أصلا أو أمارة، يترتب على ذلك ثمرة سوى ما أشرنا إليها في البحث السابق. في البحث السابق أشرنا إلى أن الاستصحاب إذا كان أصلا فإن مثبتاته ليست حجة، وإذا كان أمارة فإنه حجة في المثبتة. مدعى السيد بحر العلوم رحمة الله تعالى عليه هو أنه يوجد ثمرة أخرى تترتب على ذلك. هذه الثمرة تظهر في باب التعارض، فإن الاستصحاب إذا كان أصلا فإنه يعامل بطريقة، وإذا كان أمارة فإنه يعامل بطريقة أخرى. وقلنا إن فهم كلام السيد بحر العلوم رحمة الله تعالى عليه يحتاج إلى تقديم مقدمة، وكانت خلاصة هذه المقدمة أن التعارض إنما يكون بين دليلين، أي بين دلالتي دليلين، فيفرض أن شيئين مثلا أو أن كلامين صدرا عن الشارع المقدس ولهذان الكلامان دلالتان وثمة تناف بين هاتين الدلالتين، فيبحث حينئذ عن أنه هل يمكن الجمع بينهما أو أنه لا يمكن الجمع بينهما. وبتطبيق هذه الفكرة قال علماء الأصول: لا يقع التعارض إلا بين الأدلة المحرزة. سواء كان الدليل المحرز ظنياً أم كان الدليل المحرز قطعياً، طبعاً قطعياً من ناحية الصدور، وإلا القطعي الدلالة يعني القطعية الدلالة لا يحصل بينهما تعارضاً، كما إذا كان قطعيي الصدور أيضاً كما سوف يأتي إن شاء الله مفصل. إذن لا تعارض إلا بين أمارتين، فالأمارة يمكن لها أن تعارض أمارة لأن الأمارة دليل صدر عن الشارع المقدس ولهذا الدليل مفاد، وقد عارض بمفاده مفاد الدليل الآخر، فنوقع الكلام حينئذ في كيفية الجمع بين المفادين. أما الأصل العملي فإنه في حد نفسه ليس دليلا، نفس الاستصحاب نفس أصالة الحال ليس دليلا صادرا عن الشارع المقدس، وإنما هو مفاد دليلا. فالتعارض لا يتأتى بين أصلين ولا بين أصل وأمارة، الأصل لا يكون طرفا في المعارضة أصلا، الذي يكون طرفا في المعارضة إنما هو دليل ذلك الأصل مع الأمارة أو دليل ذلك الأصل مع دليل أصلا. فمثلا الاستصحاب لا يعارض أصالة الحل أو لا يعارض البراءة، نفس الاستصحاب ونفس البراءة لا يكون بينهما التعارض المصطلح، التعارض المصطلح إنما يكون بين دليل الاستصحاب وبين دليل البراءة، يعني بين لا تنقض اليقين بالشاك في قول زرارة أو في خبر زرارة مثلا، وبين رفع ما لا يعلمون في الحديث النبوي. طيب إذا اتضح ذلك فنأتي إلى محل الكلام. إذا كان الاستصحاب أمارة فماذا يحصل؟ وإذا كان الاستصحاب أصلا فماذا يحصل؟ نمثل بمثال لتوضيح فكرة السيد بحر العلوم رحمة الله تعالى عليه. لنفترض هكذا أنه شككنا في حلية أكل لحم حيوان، فهنا أصلان جارية، الأصل الأول أصالة الحل؟ نقول هذا مشكوك الحلية، وكل ما تشك في حليته فالأصل أنه حل. والأصل الثاني أو القاعدة الثانية الآن، لأنه بعد ما حسمنا أنها أصل أو أمارة بحسب الفرع، القاعدة الثانية قاعدة الاستصحاب. قاعدة الاستصحاب ماذا تقول؟ تقول هذا الحيوان قبل ذبحه كان يحرم أكله. لنفترض أنه ثبت عندنا حرمة أكل لحم الحيوان حيا، فهذا قبل ذبحه، قبل ذبحه كان أكل لحمه حراما. نشك الآن بعد ذبحه هل يحل لحمه، هل يحل لحمه أو لا، نستصحب الحرم. إذن هذه قاعدة الاستصحاب وتلك أصالة الحل. وعلى مستوى النتيجة وجدنا أنه يوجد تناف بين النتيجتين، نتيجة الاستصحاب تحريم الأكل، ونتيجة أصالة الحال هي تجويز الأكل. هنا في هذه الحالة كيف نحسب حسابات التعارض بين الاستصحاب وأصالة الحال؟ السيد بحر العلوم رحمة الله تعالى عليه قال نفصل بين كون الاستصحاب أصالة أصلا وبين كون الاستصحاب أمارة. لكن بدي أقول أمارة، نفصل بين كونه أمارة وبين كونه أصلا. فعلى مبنى من يقول إن الاستصحاب أمارة، فالتعارض حينئذ واقعا بين نفس الاستصحاب وبين دليل أصالة الحل. أما دليل أصالة الحل فواضح، لأن أصالة الحل أصل عملي، والمفروض أن الأصل العملي لا يقع طرفا للمعارضة، وإنما الذي يقع طرفا للمعارضة دليله الذي دل عليه، وهو قوله عليه السلام كل شيء لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه مثلا. فإذا هذا بالنسبة لأصالة الحل. وأما الاستصحاب فلأن المفروض أنه أمارة. ما معنى كون الاستصحاب أمارة؟ أنه يوجد لدينا ظن ببقاء الحالة السابقة، وأن هذا الظن الشارع المقدس قد جعل له، قد جعل له الحج. فيقال حينئذ إن هذا الظن، إن هذا الظن الأماري الاستصحابي عارض قوله عليه السلام كل شيء لك حل. فحينئذ إذا أردنا أن نحسب حسابات هذا التعارض سوف تكون النتيجة هي نتيجة العموم الخصوص المطلق لصالح دليل الاستصحاب، يعني لصالح الاستصحاب، يعني الاستصحاب أخص مطلقا من دليل أصالة الحل. لماذا النسبة هي العموم الخصوص المطلق؟ لأن الظن الاستصحابي ماذا يقول لنا؟ يقول لنا إن هذا اللحم قبل الذبح كان حراما، نظن الآن ببقاء الحرمة فنستصحب بقاء الحرمة، فهذا الظن حجة. فمورد الاستصحاب حينئذ ما هو؟ هو حرمة هذا اللحم تحديدا. وأما دليل أصالة الحال ماذا يقول لنا؟ كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه كل مشكوك الحلية حلال، سواء كان هذا اللحم أم كان غير هذا اللحم. فتكون النسبة حينئذ بين هذه الأمارة وبين دليل أصالة الحال هي نسبة العموم والخصوص، الاستصحاب أخص مطلقا من دليل أصالة الحال. وفي مثل هذا المورد ماذا يصنع؟ إذا تعارض دليلان وكان أحدهما أخص مطلقا من الآخر، على ماذا يبنى عرفان؟ يبنى على تقديم الأخص على الأعام، يبنى على تخصيص العام بهذا الدليل الخاص. فيقال في المقام إن أصالة الحل معمول بها إلا في هذا المورد الذي قام فيه التعبد الاستصحابي، فحينئذ تقدم قاعدة الاستصحاب على دليل أصالة الحل. إذن النتيجة التي توصلنا إليها على القول بأن الاستصحاب أمارة هي أنه لو عارض أصلا عمليا آخر، فالتعارض حينئذ بين نفس الاستصحاب وبين دليل ذلك الأصل الآخر، وحينئذ قد تكون النسبة العمومة والخصوص المطلق، فيقدم الاستصحاب حينئذ من باب الأخصية. إذا هذا بالنسبة لمبنى من يقول بأن الاستصحاب أمارة. أما على مبنى من يقول بأن الاستصحاب أصل عملي، فحينئذ في نفس المثال كما أن أصالة الحل لا تقع طرفا للمعارضة، كذلك الاستصحاب لا يقع طرفا للمعارضة. كما أنه في حسابات التعارض يؤخذ بعين الاعتبار دليل أصالة الحل، كذلك في حسابات التعارض ينبغي أن يؤخذ بعين الاعتبار دليل قاعدة الاستصحاب. فنحن لا نوقع المعارضة بين نفس الاستصحاب الجاري في هذا المورد وبين دليل أصالة الحل، بل نوقع المعارضة بين قوله عليه السلام لا تنقض اليقين بالشك، وبين قوله عليه السلام كل شيء لك حلال. فالتعارض حينئذ بين هاتين الأمارتين، بين كل شيء لك حلال وبين لا تنقض اليقين بالشك. وحينئذ ماذا ستكون النسبة؟ لا تنقض اليقين بالشك، ما هو موردها؟ لا اختصاص لها بهذا اللحم، موردها هو كل شك مسبوق باليقين، فإنه لا ينقض به ذلك اليقين، سواء كان شكا في مورد الحلية أم كان شكا في غير مورد الحلية. يعني سواء كان متعلق الشك هو الحلية أم كان متعلق الشك شيئا آخر. ودليل أصالة الحل ماذا يقول لنا؟ كل ما تشك في حليته فابن على حليته، سواء سبق شكك هذا يقينا، سواء سبق شكك هذا يقينا أم لم يسبقه يقينا، فتكون النسبة بين الدليلين العموم والخصوصة من وجه، والعامان من وجه، يستحكم التعارض بينهما في مادة الاجتماع، ولا مرجح لأحدهما على الآخر عرفا. فشوف توصلنا إلى فرق وأثر عمليا لهذا البحث المتقدم. على القول بأن الاستصحاب أمارة، تكون النسبة بين الاستصحاب ودليل أصالة الحال هي نسبة العموم والخصوص المطلق فيقدم الاستصحاب. أما على القول بأن الاستصحاب أصل عمليا فالتعارض بين الدليلين والدليلان بينهما عموما من وجه والعامان من وجه، لا يمكن الجمع بينهما جمعا عرفيا فيستحكم التعارض، ولا مجال للقول حينئذ بتقديم قاعدة الاستصحاب. فإذا ذهب السيد بحر العلوم رحمة الله تعالى عليه إلى أن هذه من الثمرات التي تترتب أيضا على البحث المتقدم. لذلك قلت يوم أمس أن هذا البحث هو من توابع البحث المتقدم، تتمة لبحث أن الاستصحاب أصل أو أمارة، وليس بحثا جديد. على قول السيد بحر العلوم نستطيع أن نصور ثمرتين. الثمرة الأولى على مستوى باب المثبتات، هل هي حجة أو ليست بحجتان؟ وعلى الثمرة الثانية أين تظهر؟ في باب التعارض. كيف؟ بالنتيجة لابد أن يدرس، يعني لابد أن ندرس الدلالة النهائية التي منها أخذنا قاعدة الاستصحاب. إذا كان عندنا عدة أدلة فهذه الأدلة إما متعارضة فيما بينها أو قابلة للجمع. إذا كانت قابلة للجمع فتشكل بمجموعها دليلا واحدا، إذا كانت متعارضة فلابد من حل التعارض حتى نستفيد القاعدة أولا حتى ندخل بها بعد ذلك ساحة المعارضة، وإلا لا تصل النوبة إلى ذلك. إذن هذا بالنسبة لأصل هذه الثمرة المدعاة من السيد بحر العلوم رحمة الله تعالى. المصنف قدس سره يرى أن هذه الثمرة لا مجال لتتميمها، وأنه سواء بنينا على كون الاستصحاب أصلا أم بنينا على كون الاستصحاب أمارتان، فإننا لا نستطيع أن ندخل بالاستصحاب نفسه إلى ساحة المعارضة. لا يقع الاستصحاب بنفسه طرفا للمعارضة، لا على القول بأصليته ولا على القول بأماريته، فهذه الثمرة إذن ثمرة باطلة. والوجه في ذلك هو أن هناك نقطة مهمة خفيت على السيد بحر العلوم، لم يلتفت إليها السيد بحر العلوم في كلامه، أو أنه أغفلها، يعني لابد أن تكون من باب الغفلة حين. ما هي هذه النقطة المهمة؟ وهي عبارة عن أصل موضوعان ومصادرة بديهيتان نطبقها في باب التعارض. ما هو هذا الأصل البديهي الذي يطبق في باب التعارض؟ يقول المصنف رضوان الله تعالى عليه: متى نلجأ إلى الجمع بين دليلين جمعا عرفيا؟ حتى نلجأ إلى الجمع بين دليلين جمعا عرفيا، ما هي الشروط التي يجب توفرها؟ هل نستطيع أن نكتفي مثلا بكون أحدهما أعم موردا من الآخر والآخر أخص منه موردا؟ هل مجرد الأخصية، مجرد أن مورد أحد الدليلين أخص موردا من الآخر كافا لمحاولة الجمع بين الدليلين أو لتقديم الخاص على العام؟ أم أن التفاوت بينهما في المورد والمفاد ليس لوحده كافيا؟ المصنف رضوان الله تعالى عليه يقول هكذا، يقول: قبل أن نصل إلى تحديد أن مورد أحد الدليلين أخص من الآخر أو ليس أخص من الآخر، قابل للتقديم على الآخر أو ليس قابلا للتقديم على الآخر، لا بد لنا من إحراز صدور الدليلين معا، صدور الدليلين عن متكلم واحد. ما لم نحرز صدور الدليلين عن متكلم واحد حتى لو كانت النسبة بين المفادين نسبة العموم والخصوص المطلق، لا يقدم أحد الدليلين، لا يقدم الخاص على العام. الآن لنفترض عندي جملتان، جملة صدرت عني وموردها عام، وجملة صدرت عنك وموردها خاصة، هل نوقع المعارضة بين الدليلين أو هل نحاول الجمع العرفي بين الجملتين بين المفادين؟ هل نقول لا نعمل بالجملة العامة إلا بمقدار ما لم يخرج بالجملة الخاصة؟ إنما يصار إلى محاولات الجمع بين دليلين إذا كان الدليلان صادران عن متكلم واحد، طبعا عن متكلم واحد ولو حكما، حتى نشمل حالة المعصومين عليهم السلام، فإن المعصومين كلهم ينطقون عن الوحي، ينطقون عن جهة التشريع، ينطقون عن السماء، فهم وإن كانوا أشخاصا متعددين، وإن كانوا متعددين بالشخص، ولكن حكمهم حكم المتكلم الواحد، نور واحد، كلام واحد، شارع واحد، شريعة واحدة. فإذا ما لم يصدر الكلامان عن متكلم واحد فإنه لا تصل النوبة إلى محاولة التوفيق بين المفادين وحمل أحد المفادين على الآخر والجمع بينهما جمعا عرفيا. ينظر المصنف رضوان الله تعالى عليه لتقريب الفكرة، ينظر بهذا المثال. مثلا إذا قامت لدينا بينتان متعارضتان بالعموم والخصوص، مثلا شهد عدلان على أن كل الآنية الموجودة في هذا المكان، في هذه الغرفة لنفترض، كل الآنية نجسة، فهذه شهادة من عدلين دلت على نجاسة كل الآنية الموجودة في هذه الغرفة. وجاء عدلان آخر وشهدا بأن هذا الإناء تحديدا في الغرفة نجس، فهذه بينة وتلك بينة أخرى. هذه البينة شهادة صدرت عن العدلين الأولين، وتلك البينة شهادة صدرت عن العدلين الثانيين. هنا في مثل هذه الحالة تعارض مفاد البينة الأولى مع مفاد البينة الثانية، والتعارض بينهما تعارض بالعموم والخصوص، البينة الثانية أخص موردا من البينة الأولى. في مثل هذه الحالة ماذا يصنع عادة؟ هل يقال لا نعمل بالبينة الأولى إلا بمقدار ما دلت عليه البينة الثانية، وبالتالي نرفع اليد عن دلالة البينة الأولى على العموم، عن ظهورها في العموم لصالح البينة الثانية؟ في مثل هذه الحالة لا يتردد أحد في القول باستحكام التعارض بين البينتين. يقال في هذه الحالة إن هذين الدليلين لم يصدرا عن متكلم واحد حتى نجمع بينهما جمعا عرفيا، وإنما صدرا عن جهتين مختلفتين، عن متكلمين مختلفين، ففي مثل هذه الحالات لا مجال لحمل أحدهما على الآخر، لأن أحدهما أصلا ليس ناظرا للآخر وليس مبينا للآخر وليس مفسرا للآخر، وهي أصلا هنا عمدة النكتة. نحن لماذا نجمع بين الدليلين جمعا عرفيا؟ لأننا نستظهر من الدليل الثاني أنه مفسر للدليل الأول، أنه مبين للمراد الواقعي من الدليل الأول. وعندنا قاعدة تقول إن كل ظهور إنما يبنى على حجيته إذا لم يقم ظهور آخر مناف له مفسر له قرينة على خلافه. فإذا صدر الكلامان عن متكلم واحد أمكن لنا أن نقول إن الكلام الثاني ظاهر في أنه قرينة على الكلام الأول ومفسر للمراد من الكلام الأول، فأمكن الجمع بينهما وتقديم مفاد أحدهما على مفاد الآخر. أما مع تعدد الجهة تعدد المتكلم فلا مجال للبناء على مفسرية أحد الكلامين للآخر أو أحد الدليلين للآخر وقرينيته عليه، فحينئذ نقول هذا ظهور حجة أو هذه بينة قام الدليل على حجيتها وتلك بينة قام الدليل على حجيتها. في مثل هذه الحالة ماذا يصنعون؟ يقولون استحكم التعارض بين الدليلين بين الدلالتين، ولا مجال لترجيح إحداهما على الأخرى ولا مجال لتفسير إحداهما بالأخرى، فتسري المعارضة إلى دليل التعبد بأصل الحجية، يعني تسري المعارضة إلى أصل دليل حجية البينة. لا مجال للعمل بالبينتين معا لأنهما متكاذبتان، ولا مجال لتفسير إحداهما بالأخرى، إذن فتعين أن تكون إحداهما كاذبتان. أيهما هي الكاذبة؟ لا ندري، لعل البينة الأولى كاذبة، لعل البينة الثانية كاذبة، فلا نستطيع أن نطبق دليل حجية البينة لا على الأول بخصوصه ولا على الثاني بخصوصه، فتتساقط الحجتان معا. هذا ما يبنون عليه عادة في مثل هذه الموارد. إذا اتضح ذلك يقول المصنف رضوان الله تعالى عليه، بناء على كون الاستصحاب أصلا عمليان لا كلام لدينا ولا لدى السيد بحر العلوم في أن التعارضات سوف يكون بين دليل الاستصحاب وبين دليل أصالة الحل. هذه الحالة محل اتفاق بيننا وبينه، هو لم يدعي هنا أن الاستصحاب نفسه وقع طرفا للمعارضة، وهذا ما نريده فعلا. إنما الخلاف بيننا وبينه أين؟ بناء على مبنى أمارية الاستصحاب. إذا كان الاستصحاب أمارة، زعم السيد بحر العلوم أن الاستصحاب بنفسه يقتحم مساحة المعارضة وأنه بنفسه يكون معارضا لدليل أصالة الحل، ونحن نسأله هل الاستصحاب حينئذ، هل الظن الاستصحابي حينئذ الذي جعلت له الحجيات، هذا الظن الاستصحابي هل هو صادر عن المعصوم عليه السلام كقوله عليه السلام كل شيء لك حلال؟ يعني هل نحرز في المقام أن كلا هذين المتعارضين صدرا عن متكلم واحد أم لا؟ عندنا شوف حالة سابقة متيقنة وهي حرمة اللحم، وحرمة اللحم يوجد ظن ببقائها، وهذا الظن هو الأمارة التي جعلت لها الحجية. فنسأل السيد بحر العلوم هذا الظن الاستصحابي هل هو شيء حصل عند المعصوم عليه السلام أو عند المكلف الذي يطبق قاعدة الاستصحاب؟ هذا الظن حاصل عندما عند المكلف الذي يطبق قاعدة الاستصحاب وليس حاصلا عند المعصوم عليه السلام. إذن فأحد هذين المتعارضين صادر عن المكلف والمعارض الآخر صادر عن المعصوم عليه السلام، من الذي قال كل شيء لك حلالا؟ المعصوم عليه السلام. فلم يصدر الدليلان عن متكلم واحد حتى يبنى على قرينية أحدهما على الآخر، حتى نجمع بينهما جمعا عرفيا بهذه الطريقة. بل في مثل هذه الحالة ماذا يحصل؟ يسر التعارض إلى دليل قاعدة الاستصحاب، إلى دليل حجية هذا الظن الاستصحابي، فالذي ينبغي أن نحسب حسابه حينئذ هو دليل الاستصحاب بإضافته أو بمقارنته بدليل أصالة الحال، لا الاستصحاب نفسه مع أصالة أو مع دليل أصالة الحال. فصدق إذن أنه لا فرق بين كون الاستصحاب أصلا أو أمارتان في أنه في مقام المعارضة لا يحسب حساب الاستصحاب نفسه، وإنما يحسب حساب دليله الذي هو من قبيل الأمارات. وعلى هذا الأساس فالثمرة المزعومة في كلام السيد بحر العلوم ليست ثمرة صحيحة. إذن هذا ما أفاده المصنف رضوان الله تعالى. سؤال: ألا إذا عندنا خبران متعارضان وكل من الخبرين خبر الثقة وحصل التعارض بين مفادي هذين خبرين، ماذا يصنع الفقهاء في هذه الحالة؟ ألا يوقعون التعارض بين نفس الخبرين، مفاد هذا الخبر مع مفاد ذلك الخبر، ولا ينتقلون إلى آية النبأ التي هي دليل الحجية مثلا، مع أن خبر الثقة الأول صادر عن زرارة وخبر الثقة الثاني صادر عن محمد بن مسلم، فلم يصدر الخبران عن متكلم واحدا، فكيف دخل الخبران معا ساحة المعارضة؟ ينبغي أن يقال حينئذ حصل التعارض بين آية النبأ أو بين إطلاق آية النبأ للخبر الأول وإطلاق آية النبأ للخبر الثاني، وهذا تعارض داخلي وإجمال يستوجب ماذا؟ سقوط كلا الخبرين عن الحجية، فيستحكم التعارض حتى في باب الأمارات. فماذا نصنع حينئذ؟ هو جيد بالنتيجة، أليس خبر زرار عن من صدر؟
عن المعصوم.
ها؟ خبر زرار صدر عن المعصوم؟ صدر عن من المخبر؟
مرويه عن المعصوم.
من المخبر؟ المخبر زرار، والمخبر هناك ثقة آخر.
والجواب
يأتي يتأمل، قصدي يعني
لأن الأمارة تدخل بنفسها تحت التعارض.
ها؟
هو الذي مش
نحن لازم نقوله. طيب ما تقولوا له شيخ، هو ما قاله
يا مولانا.
طيب إذا تأمل
بس سؤال عندي
بقي. نعم.
نحن هلأ هون هاي الثمرة لما نفعها سيد الشهيد شو استفاد؟
هذه الثمرة لا تترتب، أسأل لا تظهر الثمرة في باب التعارض. طيب ما بقي في المطلب هو تعليق على العبارة.
قلنا أنه إذا كان الدليلان على اللغة من حسب الفرد يعني المراد هو التعارض اللي قابل للجمع، لأنه حتى
لا التعارض قبل أن نبحث أنه قابل للجمع وليس قابلا للجمع. النتيجة حتى يصدق التعارض إذا وجدنا قابلية للجمع نجمع، إذا لم نجد نذهب باتجاه التعارض المستحيل.
إذا كان كلام صادرا
عن متى يتأتى أن نفرض إمكانية الجمع بين الدليلين بدوا؟ ها؟ إنما يتأتى أن نفرض هذه الإمكانية إذا كانا صادرين عن متكلم واحدا، فحينئذ يبحث هل بالإمكان أن نجمع بين المفادين أو لا استحكم التعارض بينهما. هذا هو محل
يعني هون يحصل تعارض بين الاستصحاب وبين الدليل الأصل.
لا هو يقول هكذا، ويقول أصلا حسابات التعارض لا ينبغي أن يكون الاستصحاب نفسه طرفا فيه، وإنما دليله هو الذي يدخل ساحة المعارض. أما الاستصحاب نفسه يعني أن تحسب حساب الاستصحاب نفسه، هذا ليس فنيا وليس مبررا من الناحية الصناعية، من ناحية الصنعة الأصولية. النقطة الباقية في العبارة هي ما يرتبط بقوله، قول المصنف رحمة الله تعالى عليه، لأنني لم أقرأ المطلب، أقتصر على هذه العبارة، عندما قال رضوان الله تعالى عليه، نعم بس خلينا نطلع العبارة. أصلا عم بقرأ بمطلب ثاني. في المقطع الأخير من كلامه وهو قوله وعلى هذا ففي المقام، يعني الآن النتيجة بعد بطلان نظرية السيد بحر العلوم، سواء قيل بأمارية الاستصحاب أو أصليته لا معنى لتقديمه بالأخصية الملحوظة بينه وبين معارضه، بل لا بد من ملاحظة النسبة هون محل الكلام بين دليله يعني دليل الاستصحاب وما يعارضه. الآن ما يعارضه ما اسم موصول؟ والاسم الموصول مبهم، والاسم المبهم بحاجة إلى ما يبينه، والرابط بين الاسم الموصول وبين ما يبينه عادة هو من التي للبيان. من التي تقع عادة بعد الأسماء الموصولة تسمى من البيانية. فهنا ما يعارضه، ما هو المقصود مما يعارضه؟ يأتي بمن التي للبيان. معارض الاستصحاب ما هو؟ دليل الأصل أو دليل الأمارة. مرة نفرض أن الاستصحاب مثلا عارض أصالة الحال، فنقول التعارض بين دليل الأصل وبين دليل أصالة الحال، فكلام وعبارته الأولى من دليل الأصل عبارة سليمة لا غبار عليه. ومرة ماذا؟ نفرض أن الذي وقع مقابلا للاستصحاب هو الأمارة، يعني عندنا أمارة دلت على حلية الأحمال، مثلا حلية أكل الأحمال الأرنب، والاستصحاب أثبت لنا حرمته. فهنا التعارض بين الاستصحاب، يعني بدوان التعارض بين الاستصحاب وبين الأمارة. مصنف ماذا يقول؟ لابد من ملاحظة دليل الاستصحاب، لا نفس الاستصحاب. لابد من ملاحظة دليل الاستصحاب، لا نفس الاستصحاب. بالنسبة للأمارة على طبق المقدمة التي ذكرها المصنف، أليست الأمارة بنفسها صالحة للدخول في ساحة المعارضة؟ لكن المصنف بدل أن يقول أو الأمارة قال أو دليل حجية الأمارة. دليل حجية الأمارة يعني مثل آية النبأ، مع أنه لا موجب لفرض التعارض حينئذ أو لأخذ دليل حجية الأمارة بعين الاعتبار في مقام حساب التعارض، بل تؤخذ الأمارة نفسه. فهذه العبارة من العبارات المشكلة في الكتاب، ولا بد لها من حل، فتأملوا في حلها. يعني قد يمكن أن نجد لها محملا لكنه على تكلف شديد، مثلا كأن نقول هكذا: إن من هذه ليست بيانا لما يعارضه، وإنما هي بيان لدليله، بين دليله يعني دليل المعارض الأول، بين دليله. ما هو دليله؟ دليل الأصل أو دليل حجية الأمارة؟
ترديد على الاستصحاب يعني.
لكن هذا المحمل يعني على كل حال محمل يعني لا يبدو أنه يحل المشكلة أصلا.
أصلاً مولاد ترديد يعني نفس حقيقة الاستصحاب،
مش في حقيقة الاستصحاب، في دليل الاستصحاب، تكون بيانا لدليل الاستصحاب. دليل الاستصحاب هو إما دليل الأصل بناء على كون الاستصحاب أصلا، أو دليل حجية الأمارة بناء على كون الاستصحاب أمارة. ممكن، لكن مع ذلك هذا خلاف الظاهر كما هو واضح، والأمر سهل أو سهلة. طيب إذن هذا بالنسبة لأن الاستصحاب هل هو أصل أم هو أمارة، وأنه هل تترتب عليه ثمرة في باب التعارض أم أنه لا تترتب الثمرة.
بس سؤال بالنسبة لعارضه الدليل، مش دليل الاستصحاب لها بيعارضه،
وما يعارض دليل الاستصحاب
يا رجل على دليله مش
أولنا الكلام اللي ذكر الشيخ مفترض في حالات التعارض
هذا ما نعم طبعا مش بلا شك ولا غير. اللهم إلا إذا استظهرنا مثلا أنه يوجد متكلما مثلا كان بصدد تفسير كلام المتكلم الأول مع وكالة من المتكلم الأول، ولا مجرد أن تتبرع، وهذا يدخله في المتكلم الواحد حكما على كل حال. يعني لنفترض هكذا، أنا قلت كلاما وقلت لك بين كلامي للناس، وبالنتيجة كلامك الصادر عنك بمثابة كلام صادر عني، فالمتكلم واحد عرفا، فالقاعدة منطبقة حين. نعم. البحث التالي بحث عن أركان الاستصحاب، وهذا النوع من الترتيب للأبحاث الأصولية تميز به كتاب الحلقات، فيما نجد في بعض كتب الأصول الأخرى أن البحث عن شروط جريان الاستصحاب يتم في نفس سياق الاستدلال على الاستصحاب. يعني عندما يكون علماء الوصول في معرض الاستدلال بصحاح زرارة مثلا أو غيره المتقدمة، يستنتجون الشروط مباشرة من تلك الصحاح، يقولون: وقد دلت هذه الصحيحة على أصل حجية قاعدة الاستصحاب وعلى أن الشرط فيها كذا وكذا، ثم يقع الخلاف في الشروط. إذن بعض علماء الوصول لم يفرد للحديث عن شروط الاستصحاب، أو بتعبير الشهيد الصادر عن أركانه، لم يفرد بحثا مستقلا، وإنما على ضوء البحث في أدلة الاستصحاب تعرض للبحث عن الشروط. مقتضى الترتيب الفني أو الأوفق والأنسب بالترتيب الفني هو أن يفرد للحديث عن الشروط ما دام الحديث متشعبا ومفصلا ودقيقا، فالأفضل من الناحية الفنية أن يفرد للحديث عن الشروط والأركان أن يفرد لها موضعا خاصا في ضمن مباحث الاستصحاب. وهذه ربما تكون من ميزات كتاب الحلقات للشهيد الصار رحمة الله تعالى عليه. هذه الأركان المعروف أنها أركان أربعة، ولكنهم اختلفوا في كيفية صياغتها كما سوف نرى ذلك تفصيلا عند الكلام عن كل ركن إن شاء الله. التسمية أو العنوان التي يختارها المصنف لهذه الأركان الأربعة هي التالي: الركن الأول اليقين بالحدوث، الركن الثاني الشك في البقاء، الركن الثالث وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، الركن الرابع أن يكون للمستصحب أثر عملي، أو أن يكون للحالة السابقة المتيقنة أثر عملي مصحح للتعبد بها بقاء. فإذا هذه أركان أربعة نريد أن نوقع الكلام في هذه الأركان تباعا، يعني على حد وعلى شاكلة ما صنعه سابقا في مبحث منجزية العلم. يبدأ المصنف بالركن الأول وهو اليقين بالحدوث. اختلفوا في أن الركن الأول من أركان الاستصحاب ما هو؟ هل هو اليقين بالحدوث أم نفس الحدوث؟ وبالتالي اختلفوا في أن ليقيناه هل هو داخل في قوام الركن الأول فيكون هذا اليقين قطعا موضوعيا، أم أنه مجرد معرف للركن الأول وطريقا وحاكا ومحرزا لثبوت الركن الأول، وبالتالي فاليقين هنا قطع طريقي. فإذا احتمل في الركن الأول بدوا أن يكون هو اليقين بالحدوث، واحتمل أن يكون هو نفس الحدوث. وعلى كلا الاحتمالين نحتاج إلى يقين، لكن حاجتنا إلى اليقين على تقدير أن يكون اليقين موضوعيان إنما هي حاجة لأجل تتميم الموضوع نفسه. من دون اليقين لا يكون الموضوع تاما، ولا يكون الموضوع موجودا، ولا يكون الموضوع متحققا. فوجود اليقين مقوم لوجود موضوع الاستصحاب والركن الأول من أركان الاستصحاب. أما على الاحتمال الثاني فلا بد من اليقين لإحراز تمامية الموضوع، لاستكشاف تحقق الموضوع، للعلم بتحقق الموضوع، فيكون اليقين شرطا لإحراز لإثبات الموضوع وليس شرطا لثبوته. هذا هو الفرق بينهما. على القول بمدخلية اليقين في الركن الأول من أركان قاعدة الاستصحاب يكون اليقين شرطا في ثبوت الموضوع، وعلى القول بالاحتمال الثاني وأن اليقين قطع طريقيان يكون اليقين شرطا لإثبات الموضوع لا لثبوته. إذن هل اليقين شرط لمقام الثبوت أم أنه شرط لمقام الإثبات؟ هذا هو الفرق بين الاحتمال. وهذا نظير مثلا عندما يؤخذ القطع في الأحكام الشرعية العادية. مثلا لنفترض هكذا: مرة يقول الشارع المقدس يحرم شرب الخمر، ومرة يقول الشارع المقدس يحرم شرب مقطوع الخمرية. في الحالتين لا بد من القطع بالخمرية، لكن القطع بالخمرية على تقدير القطع الموضوعي إنما هو لأصل وجود الموضوع. ما لم تقطع بالخمرية موضوع الوجود غير متحقق غير فعليا. بينما على القطع الطريقي يحرم شرب الخمر، القطع لا بد منه لإحراز توفر الموضوع. فالموضوع قد يكون موجودان وقد يكون فعليان، كما لو كان هذا الخمر خمرا في الواقع أو هذا السائل خمرا في الواقع، لكن حتى يتنجز عليك الوجوب لا بد من إحراز أن هذا خمر. فعلى أحد التقديرين يكون اليقين شرطا للفعلية، وعلى التقدير الآخر يكون اليقين شرطا للتنجز هذا أيضا فرق ثاني، إضافة إلى ما ذكرنا من أنه على أحد التقديرين شرط للثبوت وعلى التقدير الآخر شرط للإثبات. إذن هل الركن هو اليقين بالحدوث؟ فحيث لا يقين بالحدوث موضوع الاستصحاب معدوم أصلا، أم أن الركن هو الحدوث نفسه ولا بد من اليقين لإحراز توفر الموضوع لجريان الاستصحاب؟ هذا هو محله. المشهور بنوا على أن اليقين بالحدوث هو الركن، وبالتالي ذهبوا إلى أن اليقين مأخوذ في موضوع الاستصحاب بنحو القطع الموضوعي، وتمسكوا لذلك بظواهر الأدلة المتقدمة. ما عندنا في باب قاعدة الاستصحاب سوى الأدلة المتقدمة. الأدلة المتقدمة ورد فيها على لسان الإمام عليه السلام نفسه: لا تنقض اليقين بالشك. نطبق قاعدة احترازية القيود لإثبات أن كل ما يقوله يريده وهو دخيل في مراده، وهو قد قال اليقين وهو قد ذكر اليقين، فإذا لابد وأن يكون اليقين دخيلا في مراده، فإذا لا يجري الاستصحاب إلا إذا كان عندنا يقين بالحدوث. ثم أردنا الآن أن نعمل بالشك، فالإمام عليه السلام قال: لا تنقض يقينك ذاك بشكك هذا. فإذا القول بأن اليقين مأخوذ على وجه القطع الموضوعي له مثبتاته ويسهل إثباته، إذ يكفي أن نتمسك بالظهور الأول للأدلة المتقدمة. حمل اليقين على أنه مجرد مثالان، مجرد معرفان، مجرد مثال لما هو الحجة أو لما هو الطريق، هذا الحمل هو الذي يحتاج إلى مؤونة إضافية والذي يحتاج إلى مؤونة زائدة. الأصل عدم هذه المؤونة الإضافية والزائدة. إذن هذا بالنسبة لي مدرك القول الأول. مدرك القول الثاني أمران أو وجهان أو أحد وجهين. الوجه الأول أن يقال إن اليقين وإن أخذ في نص كلام الإمام عليه السلام، ولكن الغالب في النظر إلى اليقين التعامل معه بوصفه طريقا، التعامل مع آثاره من التنجيز والتعذير، لا التعامل معه بوصفه دخيلا في الموضوع ومقوما للموضوع. فيدعى أنه يوجد قرينة خاصة في المقام. يعني نحن عادة نطبق احترازية القيود يرحمكم الله لإثبات دخالة القيد في موضوع الحكم، لكن إلا إذا كان القيد هو اليقين، فإن اليقين الغالب في التعامل معه عرفان هو النظر إلى آثاره من التنجيز والتعذير، وهذه الآثار تترتب على صفة طريقيته لا على صفة موضوعيته. على هذا الأساس إذن فهذا الوجه يكون مؤيدا أو يكون دليلا لإثبات أن اليقين أخذ هنا كمعرف محض، كمثال محض لما هو الحج. الوجه الثاني الذي يمكن التمسك به التمسك بمثل صحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة، إذ هذه الصحيحة لم تشتمل على ذكر كلمة اليقين أصلا، لأن الإمام عليه السلام في تلك الصحيحة يقول للسائل: فإنك أعرته إياه وهو طاهر، ولم يقل له: فإنك أعرته إياه وأنت متيقن من طهارته. فهو طبق الاستصحاب من دون أخذ قيد اليقين، فدل ذلك على أن اليقين ليس دخيلا في الموضوع، وإنما كان مجرد معرف، مجرد طريق إلى إثبات الموضوع. على هذا الأساس فذهب بعضهم إلى أن اليقين هو الحدوث نفسه لا اليقين، إلى أن الركن الأول هو الحدوث نفسه لا اليقين بالحدوث. المصنف رضوان الله تعالى عليه يقول على القول الثاني: إذا توفر لنا يقين بالحدوث فلا إشكال حينئذ، أحرزنا تحقق الموضوع بالقطع واليقين، فحينئذ نطبق قاعدة استصحاب طبعا إذا تمت الأركان الأخرى. أما إذا لم يتوفر لنا يقين بالحدوث ولكن استطعنا أن نحرز الحدوث من طريق معتبر غير يقينيا، كما لو قامت أمارة على القول الثاني، على القول بأن الركن هو الحدوث، إذن أحرزنا الحدوث، ولكن هذه المرة لا بالدليل المحرز القاطعي بل بدليل محرز ضمنيا، قام الدليل على حجيته واعتباره كالأمارة المعتبر. فعلى القول الثاني لا إشكال أيضا هنا، أنت ولم وإن كنت لم تحرز، وإن كنت لم تحرز تحقق الموضوع يقينا، ولكنك أحرزته بحجة معتبرة. واليقين عندما أخذ في الأدلة أخذ بما هو مثال ومعرف للحجة المعتبرة، ولم يؤخذ بما هو يقينا. على هذا الأساس ففي مثل هذه الحالة يمكن إثبات الركن الأول، يعني توفر الركن الأول بواسطة الأمارة. فحتى لو قامت الأمارة على إثبات الحدوث كان هذا كافيا لتطبيق قاعدة الاستصحاب. وهم بالفعل هكذا يصنعون في الفقه، يعني في الفقه من أحرز الحدوث بواسطة الأمارة المعتبرة أمكن له أن يطبق الاستصحاب، لا فرق في ذلك بين الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية. مثلا الآن في موارد الشبهات الحكمية، لنفترض أن صلاة الجمعة، أن وجوب صلاة الجمعة كان ثابتا بالأمارة، شككنا الآن في عصر الغيبة هل لا يزال هذا الوجوب مستمرا أم لا، نستصحب بقاء الوجوب، مع أن أصل حدوث الوجوب لم يكن ثابتا لدينا بالقاطع بل كان ثابتا ببركة الأمارة. هذا في مورد الشبهة الحكمية. في مورد الشبهة الموضوعية الأمر أيضا واضح، لنفترض شهدت بينة بنجاسة الثوب، فأنا لم أحرز النجاسة قطعا ويقينا، شككت في بقاء تلك النجاسة أو لا، أستصحبان البقاء، مع أن أصل حدوث النجاسة لم يحرز بالقطع واليقين، لا يوجد يقين بالحدوث، يوجد حجة معتبرة على الحدوث. أما على القول الثاني، على القول الأول، القول الآخر وهو أن الركن هو اليقين بالحدوث، فيشكل حينئذ تطبيق قاعدة الاستصحاب مع عدم توفر القطع واليقين، يعني مع قيام الأمارة. من هنا الآن يتجه البحث نحو ماذا؟ ما هي الحلول المقترحة لحل هذه المشكلة؟ بناء على هذا القول الذي ذهب إليه المشهور وهو أن الركن الأول هو اليقين بالحدوث، كيف نستطيع أن نطبق الاستصحاب في موردان لم نحرز الحدوث فيه قطعا ويقينا بل أحرزناه بواسطة الحجة المعتبرة؟ يوجد عدة محاولات وحلول مقترحة، يتعرض المصنف لهذه الحلول والمحاولات. بقية البحث تأتي إن شاء الله، والحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين.